الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا على كلامنا في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه. وكنت أيضا بهذه المناسبة سألت الإخوان هل قولهم في الدورة إلى يوم الخميس ينتهي بالأربعاء أو أن الخميس عادة داخل معهم، فقالوا الخميس معهم، الخميس من ضمن الأيام هكذا قيل لي. نعم، فإن شاء الله تعالى نحن نحاول نختم غدا، وإلا استمرينا إلى الخميس إن شاء الله. نعم، الإخوة في الدورة يقولون إلى يوم الخميس. هل الخميس عندكم درس أنتم؟
إن شاء الله.
ها؟ خلص، إذا نمشي ونأتي يوم الخميس. أما إذا كان ينتهي الأربعاء فنحن أيضا ننتهي بالأربعاء. نعم نعم، مكتوب من إلى، وإلى قد تدخل في المغير وقد لا تدخل فيه، خلاف عند أهل العلم في ذلك، فأنا أحببت رفع الخلاف بالنص عليه، فنص القائمون على الدورة أن الخميس فيه. نعم، الخميس فيه. كان انتهى بنا الكلام بالأمس عند قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، أليس كذلك؟ وذكرنا شيئا مما تيسر في حينه، واليوم نواصل الكلام فنقول إن قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى هذا مثل ضربه صلى الله عليه وسلم، والأمثال تفيد الناس المستمعين إليها، فإنها تقرب إليهم الصورة وتوضح إليهم لهم المراد. الأمثال تقرب للمستمع الصورة وتوضح له المراد، وأيضا أسرع في الفهم عند المستمع. إذا ضرب المتكلم مثلا فإن المستمع يفهم سريعا، فهذه من فوائد الأمثال. والأمثال قد جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة، وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لاحظ العلماء ذلك وألفوا في أمثال القرآن الكريم وأمثال الحديث النبوي الشريف. ومن الثاني كتاب الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ الأصبهاني وهو موجود. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى هذا مثل ضربه عليه الصلاة والسلام لمن قارب المحرم وحام حوله، فإنه غالبا يوشك أن يقع فيه. وقد جاء في طرق هذا الحديث عند أبي داود والنسائي في سننيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا، ثم قال كالراعي يرعى حول الحمى. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مثل المحرمات كمثل الحمى، يعني الأرض المحمية التي تحميها الملوك والرؤساء والوجهاء، وجهاء القبائل، ويمنعون غيرهم من قربها. فالله سبحانه وتعالى
حمى هذه المحرمات وجعلها حما محميا ومنع عباده من الاقتراب منها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحميات سماها بالحدود المحرمة، وذلك في قوله ألا وإن حمى الله محارمه، هذه الحدود التي لا يجوز لك أن تتجاوزها، هذه الحدود هي المحارم. فقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن حمى الله محارمه، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمات حمى، وذلك لأن ثمة حد يمنعنا من أن نقع فيها ونصل إليها، حد قلبي إيماني في قلب الإنسان، وحد حسي في ظهر الإنسان وفي جسم الإنسان وفي ماله، العقوبات والتعزيرات الشرعية والحدود أيضا الشرعية، فهناك حدود تحمي الإنسان عن أن يقع في هذه المحرمات. الحد الأول هو ما قام في قلب العبد من الإيمان بالله تبارك وتعالى، فهذا يمنعه من اقترابها. والحد الثاني يطهره إن وقع فيها ويمنعه من العود إليها إن حاول العود، ألا وهو الحدود الشرعية، ألا وهو الحدود الشرعية، فإن الحدود الشرعية طهرة لمن أصاب شيئا من معاصي الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلكم في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تحمي الإنسان من أن يفكر مرة أخرى في العود إلى هذه المحرمات ومقارفتها. وقد قال الله جل وعز تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أن يتقون سخطه وعذابه سبحانه وتعالى، سخطه عليهم في الدنيا وسخطه عليهم في الآخرة بتعذيبه لهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى المحرمات حدودا، سماها حمى، والله سبحانه وتعالى سمى أيضا هذه الحدود حمى، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، فالمراد بها المحارم المحرمات. ففي هذا بيان أنه حد سبحانه وتعالى لنا حدا، وأمرنا ألا نتجاوز، فما أحل لنا فهو الحد نقف عنده ولا نتجاوز إلى ما عداه، وما حرم علينا فهو حد نقف عنده ولا نتجاوز إليه فنغشاه. ما أحل لنا فهو حد نقف عنده ولا نتجاوز عنه ولا نتعداه نطلب غيره، وهكذا ما حرم علينا فهو حد نقف عنده ولا نتعداه فنغشاه. قال سبحانه تلك حدود الله فلا تقربوها، وعبر هنا بالقرب وهو موافق للحديث، أليس كذلك؟ معشر الأبناء، أليس كذلك؟ عبر بالقرب فلا تقربوها، وهو موافق للحديث حينما قال فيه عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني بينه وبينه مسافة، ولكن إذا اقترب وقع، فقال يوشك أن يقع فيه، هو يراه لكن بعيد عنه قليلا، فإذا اقترب ربما وقع. والله جل وعلا هنا يقول فلا تقربوها، فلم يقل لا تقترفوها وإنما قال لا تقربوها، ولم يقل لا تركبوها وإنما قال لا تقربوها. وفي ذلك كله دلالة على التنبيه على أنه يجب على المسلم الابتعاد عن أسباب الوقوع في المحرمات، عن أسباب الوقوع في المحرمات، لأن السبب يجر الإنسان ويؤدي به إلى الوقوع ويقربه من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعز: تلك حدود الله فلا تقربوها. وفي الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتعدوا الحلال فتقعوا في الحرام، ولا تتعدوا الحد الذي بينه لكم سبحانه وتعالى بأنه ممنوع عليكم فتقعون حينئذ في ما يغضب الله تبارك وتعالى ونقع في الظلم. ولذلك قال جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فهاتان الآيتان متفقتان مع الحديث في المعنى، فجعل صلى الله عليه وسلم من يرعى حول الحمى أو قريبا من الحمى يوشك أن يقع ويدخل ويرتع فيه، يوشك أن يقع في المحظور ويدخل فيما منع منه ويرتع فيه. فكذلك من تعدى الحلال وقارب أن يقع في الحرام بسبب الشبهات فإنه قد قارب أن يقع في الحرام غاية المقاربة. نقول، نعود مرة أخرى فنقول: إن من يرعى حول الحمى أو قريبا منه جدير بأن يدخل ويقع ويرتع فيه. وهكذا من تعدى الحلال البين الواضح فتجاوز إلى المشتبهات التي لم يتبين له حلها أو حظرها، ما ظهرت له ما اتضحت، فإنه إذا دخل في هذه المشتبهات ووردت عليه الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة ويوشك حينئذ أن يهلك. ففي ذلك النص أو في هذا النص إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لنا نحن معاشر المسلمين معاشر المؤمنين التباعد عن المحرمات بكل ما نستطيع. وبعض الناس اليوم يستفتي ولا يقتنع، ويذهب إلى آخر ويستفتي ولا تعجبه الفتوى، وثالث ورابع حتى يجد الذي يريد. فكأنه إنما جعل هؤلاء المفتين علاقة يعلق أمره عليهم ليقول: إنما أفتاني فلان، وهو في الحقيقة الله يعلم منه أنه كاذب في ذلك، وإنما أراد الشيء الذي هويته نفسه. ولذلك جعل يتنقل بين العلماء. والدليل لنا على كذب كثير من هؤلاء أنه يأتي العالم الفلاني الآن بصيغة سؤال، ويذهب غدا إلى الثاني بصيغة أخرى، والثالث بثالثة، وهكذا حتى يقع على الذي يوافق ما في نفسه، ثم يرجع من غد أو بعده فيقول: ها هو فلان قد أفتاني. والله يعلم أنه ربما قد قال أيضا لذلكم العالم: إن الشيخ فلان قد قال هذا محرم، فيأتي إليك ويقول: إن فلان قد قال هذا جائز. فينبغي ألا تعجل، ولكن قل له: كيف سؤاله؟ على أي وجه سألته؟ فإن اختلاف العلماء يبنى على نوعية السؤال الذي يأتيهم، فالمسألة قد تكون واحدة لكن عرضها يختلف على العالم هذا عن هذا، فيأتي عن ذلكم العالم ما لم يأتي عن الأول، وهذا كله مبناه من السائل. فلنتق الله سبحانه وتعالى في أنفسنا. وقد جاء في حديث فيه ضعف وذكره الحافظ ابن رجب في الشرح لهذه الأحاديث في 40 من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وهو عند الترمذي وابن ماجه، وقال عنه الترمذي: حديث غريب، يعني ضعيف، يعني ضعيف. فإن الترمذي إذا أفرد غالبا هذه الغرائب تكون ضعيفة، وهو كذلك، فإن في إسناده عبد الله بن يزيد الدمشقي، هذا الحديث في إسناده عبد الله بن يزيد الدمشقي وهو ضعيف. فالواجب على العبد أن يجعل بينه وبين المحرمات قدرا من المسافة يسلم بها دينه، له بها دينه. وهنا قاعدة عظيمة معشر الإخوة يؤخذ من هذا الحديث أو تؤخذ من هذا الحديث، ألا وهي سد الذرائع، ألا وهي سد الذرائع. وهذا الحديث حديث النعمان بن بشير يستدل به العلماء على هذه القاعدة في كتبهم، في كتب القواعد الفقهية وفي كتب الفقه أيضا يستدلون به، وأن الوسائل لها حكم المقاصد. نعم، نسأل الله العافية. فالشاهد يستدلون به على سد الذرائع للمحرمات، وأن تحريم الوسائل الموصل إليها قد دل عليه هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم، وسميت مضغة لصغرها تشبيها لها بمقدار ما يمضغه الإنسان من اللحم. المضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، وإنما سميت المضغة مضغة لصغرها لأنها بمقدار ما يمضغه الإنسان في فمه من اللحم. والمراد بهذا تصغير القلب بالنسبة إلى الجسم، المراد بذلك بهذه الكلمة ألا وإن في الجسد مضغة، المراد منها تصغير القلب بالنسبة إلى بقية الجسم. وفي هذا أيضا بيان بأن صلاح حركات العبد في جوارحه إنما هو مبني على صلاح قلبه، إنما هو مبني على صلاح قلبه. فصلاح الجوارح وحركاتها إنما يصدر عن صلاح القلوب وحركة القلوب الصالحة. فإذا تحركت القلوب بالإيمان دبت الجوارح إلى طاعة الرحمن، وإذا تحركت القلوب إلى داعي الهوى والشيطان دبت الجوارح إلى اقتراف أنواع العصيان. ولهذا يقال القلب ملك والأعضاء جنود، القلب ملك والأعضاء جنود. فسلامة القلب سلامة للجوارح، وسقامة القلب سقم للجوارح. سلامة القلب سلامة للجوارح، وسقامة القلب سقم للجوارح. السقامة هنا المرض، فإذا سقم القلب سقمت الجوارح مرضه بتحركه إلى الهوى وطاعة الشيطان، ومرض الجوارح بمشيها إلى ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كما جاء في حديث شداد بن أوس المخرج عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي أنه كان يقول: اللهم إني أسألك قلبا سليما. وجاء أيضا أن هذا الدعاء في أثناء حديث وفيه عدة أدعية، ومنها وأسألك قلبا سليما. فالقلب السليم هو العامر بالإيمان وطاعة الرحمن تبارك وتعالى. وجاء أيضا في حديث أنس رضي الله عنه: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. خرجه الإمام أحمد، وهو حديث حسن. ولا شك أن استقامة الإيمان في القلب لها أثرها في الجوارح، وضعفها في القلب لها أثرها في الجوارح. وقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، يعني هذه المضغة اسمها، هذا هو الاصطلاحي الطبي بحسب الطب البشري، طب التشريح لجسم ابن آدم. هذه عين، وهذه أنف، وهذه أذن، وهذه يد، وهذه أصابع، وهذه كلى، وهذه رئة، وهذه معدة، وهذا قلب. فهذه هي التسمية الأصلية له، اسمه القلب. والقلب إنما سمي قلبا لتقلبه، فهو مأخوذ في اسمه من المصدر القلب، هكذا اسمه قلب بفتح القاف في أوله وإسكان اللام قلب ثم باء قلب. فهذا مصدر سمي به هذا الجزء من الإنسان، يقال قلب، فهو مصدر قلبت الشيء، أقلبه قلبا، أي رددته على بدايته، أو رددته وجها لظهر، يعني بدل أن كان هكذا قلبته هكذا، قلبته أقلبه قلبا. قال جل وعلا: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أليس كذلك؟ فهذا هو القلب، مأخوذ من التقليب، فأخذ المصدر وسمي به. وسمي القلب قلبا للذي ذكرنا لشدة تقلبه. وما هذا التقلب في القلب إلا بسبب سرعة ورود الخواطر عليه. سبب تقلب القلب بسبب سرعة ورود الخواطر عليه، فتقلبه من حال إلى حال، هذه الخاطرة توصله إلى هذا الحال، وتلك تأتي به إلى هذه الحال، وهكذا. ولذلك جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاء. جاء من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا: مثل القلب، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات. خرجه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي في الشعب، وحسنه العراقي والسيوطي والشيخ ناصر، وهو كما قالوا هو حديث حسن. إذن مثل القلب مثل إيش؟ مثل الريشة. انظروا هذا المثل، لماذا شبه بالريشة؟ لأنها خفيفة وفي فلاه واسعة، ما يحدها شيء، تذهب هنا وهنا، لا حد لها يحدها، وتحركها الرياح. فانظروا إلى هذه الثلاثة الأركان: ضعف الريشة، وسعة المكان الذي تتقلب فيه، فضعف الريشة ضعف القلب، وسعة المكان الذي تتقلب فيه كثرة الخواطر التي ترد عليها مما لا عد له ولا حد، فكل يوم بل كل ساعة ترد عليه خاطرة. وقوله عليه الصلاة والسلام تقلبها الرياح، المراد بذلك شدة الواردات عليها، على هذه الريشة، فكثرت الفتن والأهواء والشبه حينما ترد على القلب فهي بمثابة في قوتها بمثابة الريح التي تتسلط على هذه الريشة الضعيفة. ومثله أيضا حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه في المسند حينما قال: لا أزكي بعد اليوم أحدا حتى أنظر ماذا يختم له، يعني وهو حي ما أزكيه أبدا حتى يموت، فأنظر على ماذا مات. فقيل له: ماذا؟ لماذا؟ قال: بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسئل رضي الله عنه: ماذا سمعت في هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: بعد هذا اليوم، بعد هذا الحديث الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ما عاد أزكي أحد حتى أنظر ماذا يختم له. فقيل له: ماذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ لأنه ذكر هذا الحديث. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانه. نسأل الله العافية. يقول: لا أزكي أحد بعد هذا اليوم، بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. فقالوا: ماذا سمعت؟ قال: سمعته يقول: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. القدر بها ماء يغلي، وصلت غمة الغليان، ذروة الغليان. كيف يكون تقلب الماء في هذه القدر؟ لا تستطيع حسبه. هل تستطيع عد الحركة لتقلب هذا الماء ولغليه؟ وصل ذروة الغليان، آخر درجات الغليان ومنتهى قوة الغليان، فكيف ترون بالله عليكم تقلب هذه القدر بهذا الماء؟ لقلب ابن آدم أشد تقلبا من هذه القدر بهذا الماء. فنسأل الله العافية والسلامة. وهو حديث حسن. فنعوذ بالله من تقلب القلوب وانتكاستها ورين الذنوب عليها وطمتها. فالشاهد يجب على الإنسان أن يحسب حساب ذلك. ولهذا قال الحافظ في الفتح: أخذا من هذه الأحاديث سمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور. يقول الحافظ في الفتح أخذا من هذه الأحاديث، طبعا هو ما أوردها، لكن أنا أقول إنه من هذه الأحاديث أخذ رحمه الله، وكذلك غيره من العلم: سمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور، هكذا يقول الحافظ، أو لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وضع في الجسم مقلوبا. يقول الحافظ، ذكر هذه الثلاثة الاحتمالات لماذا سمي القلب بها. وأكثر الناس على الأول. أما كونه وضع في الجسم مقلوبا فهذا محل نظر، بل الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن صورة وفي أعظم تركيب وأجمله. فالقلب ليس مقلوبا ولا منكوسا، وإنما هو موضوع بإحكام بديع من الباري تبارك وتعالى. ولكن يطلق أحيانا على خالص الشيء لبه وقلبه، صحيح، وهذا ليس مأخوذا من هذا القبيل، وإنما لكونه وسط هذا الشيء، لكونه سرة هذا الشيء، ليس هناك أفضل منه، فهو مستكن وهو جوف هذا في جوف هذا الشيء. فيقال للشيء الفلاني هو قلب المسألة، أو قلب الباب هذا هو كذا وكذا ونحو ذلك. فالذي عليه أكثر العلماء أن القلب إنما سمي قلبا لتقلبه. وفي ذلك يقول الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب، وما سمي الإنسان إلا لنسيه، للنسيان. وما القلب ولا القلب يعني ولا سمي القلب قلبا إلا أنه يتقلب. ويقول الشاعر الآخر: ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. فالقلب سمي قلبا لتقلبه، فاحذر أنت عليه من الانقلاب. وهذا يدل عليه الحديث الصحيح: فيصح حتى تعود القلوب على قلبين، أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية، مجخية يعني منكوسة مقلوبا. نعم نعم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا احذر على القلب من قلب وتحويلي. يقول عز بن عبد السلام: التكاليف كلها ومحلها ومصدرها، كلها محلها ومصدرها القلب. التكاليف كلها محلها ومصدرها القلب، والطاعات كلها مشروعة لإصلاح القلوب والأجساد. الطاعات كلها مشروعة، يعني إنما شرعت الطاعات لإصلاح إيش؟ لإصلاح القلوب والأجساد، ولنفع العباد في الآجل والمعاد. قال رحمه الله: وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب. صلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب، وفساد الأجساد موقوف على فسادها، نسأل الله العافية والسلامة. فالقلب السليم الذي سأل الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما، هو السالم من الآفات والمكروهات بجميع أنواعها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى الله تبارك وتعالى محبة وتعظيما وإخلاصا. هو القلب الذي ليس فيه إلا الله تبارك وتعالى محبة وتعظيما وإخلاصا، وذلك بمحبة ما يحبه الله ورسوله، وبغض ما يبغضه الله ورسوله، وخشية الله تبارك وتعالى، والخشية مما يباعد منه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله مبينا آثار استماع الأغاني على قلوب العباد وأنها تضرها، يقول: فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، إن اختيارك للسماع النازل الأعلى الأدنى على الأعلى من النقصان، إن اختيارك للسماع النازل الأدنى يعني الأغاني على الأعلى يعني سماع الحور العين يوم القيامة في جنات عدن عند الله تبارك وتعالى في الجنان من النقصان، نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. وأراد بذاك الغنى الذي أشار إليه في مطلع الفصل في وصف غناء نساء أهل الجنة. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان، فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان بالنغمات والأوزان، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نخاف، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا أبدا، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان، إلى آخر ما قال في وصف هذه الكلمات التي وردت في الأحاديث والآثار عن هؤلاء النساء اللاتي أعدهن الله جل وعز لعباده المؤمنين الممتثلين لأمره في هذه الدنيا فيفوزون بذلك. ولذلك قال بعد هذا في آخر الأبيات: ولذا نراه حظ، يعني استماع الأغاني في الدنيا، هذه الأوتار والعيدان المحرمة والملاهي والموسيقى، ولذا نراه حظ ذو النقصان كالجهال والنسوان والصبيان. فالصبية والنساء لضعف العقول وكذلك الفساق الفجار هم الذين اختاروا هذه الأغاني الماجنة التي حرمها الله جل وعلا، وتضرب معها هذه الأدوات التي تسخط الرب تبارك وتعالى. فالشاهد إن استقامة القلوب لا تكون إلا بخوف الله تبارك وتعالى ومراقبته وخشيته، فإذا استقامت القلوب دبت الجوارح إلى طاعة علام الغيوب. فالمراد بالاستقامة الإيمان الصحيح، والمراد باستقامة الجوارح أعمالها الزاكية التي تكون فيها وفقا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للمرء أن يتعهد قلبه، هل هو ممتلئ بمحبة الله وطاعته وكراهة معصيته ومحبة أوليائه وكراهية أعدائه واتباع أمره ونهيه؟ هذه هي الأركان التي يصلح بها القلب، هي امتلاء القلب بمحبة الله تبارك وتعالى وطاعته ومحبة طاعته وبغض معصيته سبحانه وتعالى ومحبة أوليائه وكراهة أعدائه. فإنه إذا رأى ذلك ووجده من قلبه فليبشر بخير، وإن رأى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولعلنا بهذا القدر في هذا الحديث نكتفي وننتقل بعده إلى الحديث الرابع، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
لا، من حسن إسلام المرء
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.
لا نعرفه
من حديث أبي سلمة.
لا نعرفه من
حديث
من نعم لا نعرفه أعد
وقال حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.
نعم، هذا الحديث نحن قدمناه لأننا عدنا على شرطنا، وهو ذكره أو ذكرنا لهذه الأحاديث على حسب كثرة من نص عليها أنها من الأحاديث التي تدور عليها أو يدور عليها الإسلام، أليس كذلك؟ هكذا ولا لا؟ ألم نذكر هذا في أول يوم؟ وإنما استأذننا في خرم هذا لحديث من عمل عملا للعذر الذي ذكرناه، ثم عدنا بعد ذلك إلى حديث النعمان بن بشير، وهو في الحقيقة نص عليه أكثر ممن نص على حديث عائشة، ولكن لا إشكال في ذلك. فنعود بعد ذلك إلى حديثنا هذا، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الرابع في هذه السلسلة. أعني الأحاديث التي تدور عليها الشريعة التي عليها مدار الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث كما ذكر أخونا في قراءته خرجه الإمام أبو عيسى الترمذي في الجامع في كتاب الزهد: باب ما جاء في من يتكلم بالكلمة يضحك بها الناس، يضحك بها الناس. وأخرجه خرجه ابن ماجه أيضا، خرجه ابن ماجه في كتاب الفتن أعاذنا الله وإياكم منها، وبوب عليه بقوله: باب كف اللسان في الفتنة، كف اللسان في الفتنة. ومن هنا تعلمون قول المشايخ لنا من قبل وقولهم لنا ولكم: لا تخوضوا في الفتن من هذا الباب لأنها لا تعنيكم. لما؟ لأنهم هم الذين يعالجونها ويردون فيها ويصدرون حتى ينفع الله سبحانه وتعالى بذلك. فالحافظ ابن ماجه خرجه في كتاب الفتن وبوب عليه بقوله: باب كف اللسان في الفتنة، وذكر معه أحاديث أخرى. وهذان المصدران ذكرهما النووي في الأربعين، عزاه إلى ما؟ عزاه إلى الترمذي في جامعه، وعزى الحديث أيضا إلى ابن ماجه في سننه، وهو كما قال كما رأيتم موجود عندهما. وأنا ذكرت غيرهما، فمن ذلك ابن حبان خرجه في الصحيح، في باب ما جاء في صفات المؤمنين، يعني المؤمن لا يتدخل فيما لا يعنيه، هذا المراد به. وأخرجه أبو الشيخ في كتاب الأمثال، كما خرجه الحافظ بن عبد البر في التمهيد لعلاقة شرحه في الموطأ، وسيأتينا ذكره في الموطأ. فالحديث في الموطأ، لكن عدل المصنف وهو صاحب الأربعين عن عزوه للموطأ لأنه ذكر في الموطأ مرسلا، وسيأتينا الكلام إن شاء الله تعالى عليه. وقال بعد ما خرجه الترمذي هذا الذي سمعتم، فإن هؤلاء جميعا الترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبو الشيخ والحافظ بن عبد البر وغيرهم خرجوه جميعا من طريق الأوزاعي أبي عمرو الإمام، إمام أهل الشام وفقيههم المقدم، كان مذهبه هو السائد حتى في بلاد الأندلس، إلا أنه انقرض بعد ذلك. من طريق الأوزاعي، كلهم خرجوه من طريق الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. نعود، خرجوه جميعا من طريق من؟ الأوزاعي أبي عمرو الإمام. عن من؟ عن قرة ابن عبد الرحمن. عن من؟ عن الزهري. عن من؟ أبي سلمة بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال الترمذي كما سمعنا في قراءة أخينا جزاه الله خيرا: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة، يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن، يعني من؟ يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن. قال: لا نعرفه من حديث أبي سلمة. قال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. لا نعرفه، احفظ العبارة لأنها نحتاج إليها وسنمشي في رحلة طويلة، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم. نعم، يقول لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وحسنه النووي في الأربعين، حسنه النووي في الأربعين وهو الحديث الثاني عشر فيها، الحديث الثاني عشر في الأربعين. قال حديث الحسن. وجميع رجاله ثقات إلا ما كان من كلام في قرة ابن عبد الرحمن، إلا ما كان من كلام في من؟ في قرة ابن عبد الرحمن. وقرة ابن عبد الرحمن هذا نسبه كالآتي: هو قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل، حيويل حاء ثم ياء ساكنة ثم واو ثم ياء ولام على وزن جبريل، حيويل نعم مثل جبريل، حيويل. فهو قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل، وحيويل يقال هذا فيه إن اسمه يحيى، يقال إن حيويل هذا اسمه إيش؟ يحيى، ويا حيويل لقب يقال هذا. فإذا هو قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل، ولكن لأنه ما قطع بأن اسم حيويل يحيى فأبقي على ما اشتهر به، فأبقي على ذلك قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل المعافري المصري، المعافري المصري. وهذا الرجل اختلفت فيه عبارات النقاد، وكثر كلامهم فيه، فمن موثق ومضعف، وقد خرج له الأربعة أصحاب السنن والترمذي في جامعه، وخرج له الإمام مسلم مقرونا بغيره، مقرونا يعني ليس على شرطه، واضح يا أبنائي؟ ليس على شرط مسلم، وإنما أخرج له إيش؟ مقرونا بغيره مع آخر، حدثنا فلان وفلان، يعني لم يعتمد عليه بمفرده، لم يصل إلى درجة الاعتماد عليه بمفرده، وإنما قرنه بآخر. فأنا إذا كان عندي شك في حفظ واحد من أبنائي أقول حدثني فلان وفلان، فهنا لم أحتج بالواحد وإنما احتججت به مقرونا. فهكذا مسلم خرج له مقرونا، فهذا معنى قولنا مقرونا. فإذا هذا عبد الرحمن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل خرج له مسلم مقرونا والأربعة. وقد اختلف فيه كما قلت لكم، وثقه قوم وضعفه آخرون. وجاء الحافظ فقال فيه في التقريب: صدوق له مناكير، صدوق له مناكير، يعني منكرات. وهذا الحديث تكلم فيه بسبب من؟ بسبب قرة ابن عبد الرحمن ابن نعم ابن حيويل على وزن جبريل، تكلم فيه رحمه الله في هذا الجانب. وابن عبد البر في كلامه ما يشير إلى تحسين هذا الحديث وتقويته. ليس بصريح، أنا الذي وقفت عليه في التمهيد ويعزى إليه ليس بصريح في التقوية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، لأنه قال هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، من رواية الثقات. هكذا ذكر ابن رجب. هذه الجملة أنا لم أجدها في التهذيب في التمهيد، لم أجد هذه الجملة في التمهيد لهذا النص، ولذلك توقفت عندها كثيرا في المجلد التاسع في صفحة 198، فمن أراد أن يراجع فليراجعه. نعود بعد ذلك إلى حديثنا. هذا الحديث النقطة الأولى فيه تخريجه، والنقطة الثانية الكلام على علته، فإنه كما يأتي اختلف في وصله وإرساله. هذا الحديث اختلف في وصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سقط في الرجال كما هو الحال عندنا، الأوزاعي عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، خمسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متصل ولا لا؟ نعم موصول. فهذا معنى قولهم موصول، أرادوا بالموصول هنا المتصل ضد المنقطع، فاختلفوا في وصله وإرساله. فهذه الصورة الأولى التي أخرجه عليها من؟ هؤلاء الذين ذكرنا، الترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبو الشيخ والتمهيد، صاحب التمهيد ابن عبد البر، فقد أخرجوه من طريق من؟ هذا الرجل قرة بن عبد الرحمن عن الزهري، عن من؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصلا متصلا. فشيخ قرة من؟ الزهري. فشيخ قرة في هذا الحديث من هو؟ الزهري، فهو مدار الحديث. وقد اختلف في هذا الحديث في دوارين، في مدارين، اختلف في هذا الحديث في مدارين، والمدار عند علماء الحديث مثل الدوار هذا الذي تلتقي فيه الطرق، دوار القبلتين. نعم، فكما أنه دوار تلتقي فيه جميع الطرق، الذي يأتي من السيح، والذي يأتي من سلطانه، والذي يأتي من الدائري من مخطط الأمير نايف، والذي يأتي من الشمال من جهة العامر، كلها تلتقي في هذا الدوار ثم تتفرع، هذا هو مدار. فملتقى الطرق والأسانيد عند علماء الحديث يسمى بالمدار، يسمى بالمدار. فمدار هذا الحديث الأول الزهري، وقد اختلف عليه فيه، وقد اختلف عليه فيه حيث رواه عنه قرة بن عبد الرحمن فقال عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. موصولا ولا لا؟ موصول ولا لا؟ موصول. هذا الوجه الأول، الاختلاف فيه كما قلنا في دوارين، الدوار الأول هو عندنا من؟ الزهري، فنقول اختلف فيه على الزهري على وجهين. الوجه الأول هو الذي سقناه، ولأجله حسن من؟ النووي الحديث، لأنه متصل. نعم، هذا متصل الإسناد، وهو قرة بن عبد الرحمن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن المخالف هو قرة، هو الذي عليه الكلام، قرة عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول موصولا ولا لا؟ موصولا. خالف قرة مالك رحمه الله، فرواه مالك في موطئه عن الزهري، لكنه أرسله حيث رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن علي بن حسين مرسلا، عن علي بن حسين مرسلا. وهذا المرسل الذي رواه من؟ مالك. مالك يقول فيه الزهري عن من؟ عن أبي سلمة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ذاك قرة يقول الزهري عن أبي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة. ولهذا قال فيه الترمذي لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه. يا أبنائي حطوا علامة، قال فيه الترمذي لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه، يعني وجه من؟ وجه قرة، طريق قرة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن قرة. يعني حديث هذا من حسن إسلام المرء لا نعرفه من حديث أبي هريرة، مسند أبي هريرة لا يعرف أنه من مسند أبي هريرة إلا من طريق من؟ إلا من طريق قرة عن الزهري عن أبي سلمة قال أبو هريرة. واضح؟ أما نحن فلا نعرفه عن أبي هريرة، فكأنه يقول إيش؟ المعروف عندنا رواية من؟ رواية مالك. كأنه يقول المعروف عندنا، وهذا الذي سيأتينا بالصريح، نحن الآن قدمناه لكم استنتاجا ستأخذونه سماعا من الترمذي. فيقول الترمذي هنا لا نعرفه، إشارة إلى تضعيف من؟ إشارة إلى تضعيف قرة، وهذا يعدريه من يعاني الأسانيد. فالترمذي يقول لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الطريق، من هذا الوجه، الوجه المراد به الطريق، يعني طريق قرة. يعني أنت تقول جاء فلان من هذا الوجه وجاء فلان من هذا الوجه، يعني من هذه الطريق، فهذا مراد الترمذي رحمه الله تعالى. ثم قال والمرسل لا، نحن الآن نتكلم على مالك. ثم إن مالكا رحمه الله، ثم إن مالكا رحمه الله الذي خالف قرة في هذا الحديث لم ينفرد به، بل مع إمامته ووثاقته وحفظه الرواة عن الزهري يوافقون مالك. مالك لو ما كان إلا هو في مخالفة قرة لرجح مالك ولا لا؟ أليس كذلك؟ لو ما كان في مقابل قرة مالك إلا مالك وحده لكفانا، فكيف به ومالك قد تابعه أيضا الحفاظ والعلماء من أصحاب الزهري، من أصحاب الزهري، فقد رووه عن الزهري وجعلوه من مسند من؟ علي بن الحسين مرسلا، من مسند علي بن الحسين مرسلا. واضح؟ واضح يا أبنائي؟ طيب هذا هو الوجه الأول، الاختلاف على من؟ على الزهري. قرة ما هو؟ قرة هو المخالف، لكن اختلف على فلان. الاختلاف على فلان لا يوجب ضعفا، لأنه قد يكون ثقة إمام جبل، ولكن اختلف طلابه، فنحن نرجح وننظر في حال طلابه، فمن كان حافظا قدمناه، ومن كان ضعيفا أخرناه. فهنا الزهري هو المدار، الحديث يدور عليه، فاختلف فيه تلاميذه، فجاء قرة بن عبد الرحمن فقال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال مالك لا عن الزهري عن أبي سلمة عن علي بن حسين مرسلا، فذاك موصولا وجعله من عن أبي هريرة، من مسند أبي هريرة. مالك رواه مرسلا وجعله عن علي بن حسين. فهنا الآن عندنا تلميذان تقابلا عند عن مالك، الأول قرة والثاني مالك في الموطأ. نعم، فيكفينا مالك مخالفا لقرة فالمعول عليه، فكيف به إذا انضاف إليه بقية تلاميذ الزهري، بقية تلاميذ الزهري. فمعمر رواه عن الزهري، سيأتينا إن شاء الله تعالى، سيأتينا إن شاء الله تعالى. فلذلك عدل النووي عن طريق مالك في الموطأ المرسلة المنقطعة، وذهب إلى الطريق الموصولة التي أين؟ عند الترمذي وعند ابن ماجه من الستة، أليس كذلك؟ التي هي طريق قرة. نعود فنلخص الكلام. اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، فروي موصولا على وجه الذي ذكرناه أولا وهو طريق قرة، واضح؟ ماشي؟ ماشي أبنائي؟ طيب، هذه الحالة الأولى، روي موصولا الذي هو من طريق قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم بيانه. والوجه الثاني ما رواه مالك عن الزهري، نعم، عن علي بن الحسين، جعله مسند علي بن الحسين مرسلا. أكثر الأئمة على أن هذه الطريق هي المحفوظة، أكثر الأئمة الحفاظ كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري والترمذي، نعم، وغيرهم على أن هذا الحديث إنما هو محفوظ من هذه الطريق بهذا الإسناد عن الزهري مرسلا، وهو رواية مالك، أليس كذلك؟ نعم. وقلنا أيضا إن مالكا قد تابعه على هذه الرواية من؟ ورواية الإرسال الثقات من أصحاب الزهري الأعلام أيضا، مثل معمر ولا لا؟ ويونس أيضا، وأيضا إبراهيم بن سعد، كل هؤلاء حفاظ من تلاميذ الزهري، كلهم وافقوا مالك في جعله من مسند من؟ من مسند علي بن الحسين مرسلا، من مسند علي بن الحسين مرسلا. هذا الدوار الأول انتهينا منه ولا لا؟ انتهينا منه ولا لا؟ نعود فنقول هذا الحديث اختلف فيه على الزهري على وجهين. الوجه الأول ما روي موصولا من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا متصل الإسناد، وهذه رواية الترمذي ورواية ابن ماجه وابن حبان وأبي الشيخ وغيرهم وغيرهم ممن ساق الحديث مسندا من طريق قرة رحمهم الله تعالى جميعا. هذا الوجه الأول، نعم، هذا هو الوجه الأول، ولذلك عدل إليه النووي في أربعينه وخرجه من طريق من هذه الطريق وحسنه وحسنه. أما الطريق الثانية أو الاختلاف الثاني في هذا الدوار وهو دوار الزهري، نعم، فهو ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ وجعله من طريق علي بن الحسين الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد تابع مالكا على ذلك معمر ويونس وإبراهيم بن سعد وإبراهيم ابن سعد. يكفي هذا في ترجيح طريق مالك ولا لا؟ والله نحن ما نحتاج إلى هؤلاء جميعا مع مالك، يكفينا مالك لحاله، فكيف بهم وقد انضمت جبال إلى جبل، نعم، حزبر أغلبا لاقاه حزبرا، أفاطم لو شهدت ببطن خبته، وقد لاقى الحزبر يعني الأسد أخاك بشرى، إذا لرأيت ليثا أما ليثا حزبرا أغلبا لاقاه حزبرا، فجبال لاقوا جبلا رحمهم الله جميعا. فيكفينا مالك في تعليل رواية قرة، كيف به وقد انضاف إليه معمر وانضاف إليه يونس وانضاف إليه من؟ وانضاف إليه إبراهيم بن سعد، فهؤلاء كلهم حفاظ. هذا الدوار الأول والخلاف فيه، الحادث هنا من قرة، المرور علماء الحديث هم الذين يقررون الخطأ عند من؟ الخطأ عند قرة، الخطأ عند من؟ عند قرة. الخلاف الثاني في الدوار الثاني المدار الثاني، أيضا اختلف فيه على مالك، اختلف فيه على مالك أصحاب الموطئات وتلاميذ مالك، أصحاب الموطئات الذين رووا عن مالك الموطأ وتلاميذ مالك عموما ممن لم يتحمل عنه الموطأ، نعم، فرواه بعضهم عن مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، وهذا خلاف المعروف عن مالك الأول، واضح؟ نحن ما جئنا بالوجه الأول لأنه قد اكتفينا به سابقا، اختلفوا على مالك. الدوار الثاني عندنا المدار الثاني هو مالك، وأنا قلت لكم اجعلوا المدار بمثابة الدوار، المدار الثاني هو مالك، نعم، فمنه روي وعنه أيضا انتشر، فاختلف الرواة أيضا عن مالك اختلافا آخر، فمنهم من يجعله عن مالك مرسلا على الوجه الأول الذي ذكرناه في مخالفة قرة، ومنهم نعم من يجعله عن مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبيه، عن أبيه، عن علي بن حسين، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. وقد خرج على هذا النحو، انظروا فين خرج، انظروا، خرج عند ابن عدي في الكامل وعند العقيل في الضعفاء، يعني محل التهمة، محل ايش؟ محل التهمة، تهمة ضعف الرواة. أخرجه على هذا النحو، على هذا النحو، يعني الزهري عن علي بن حسين، عن أبي مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا، خرجه ابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء وابن عبد البر في التمهيد. ولكن هذه الطريق منكرة، فإن الثقات من أصحاب مالك والرواة عنه إنما يذكرون الأول، قال ابن عبد البر عن هذا الوجه هذا لا يصح. وقول الجماعة من ثقات أصحاب مالك أصح وأولى، يقول ابن عبد البر هذا لا يصح، وقول الجماعة من ثقات أصحاب مالك أصح وأولى، يعني الذين نقلوا عنه الموطئات والموثوقين ممن لم ينقل الموطئات، إنما رواه عنه إيش؟ مرسلة. قال هذا الوجه عن مالك لم يصح، لا يصح أبدا، يعني رجاله ضعفاء، نعم، والذي رواه الثقات من أصحاب مالك أصح وأولى بالقبول، أصح وأولى. لما؟ لأنهم أوثق في مالك، ثم إن هذا الأمر يوافقهم عليه زملاء مالك، حيث رواه عن الزهري كما رواه مالك مرسلا، أليس كذلك؟ نعم هذا هو، بلى إنه كذلك. وممن قال عن هذا الحديث إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين المرسلة كما قلنا لكم، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني والترمذي. ولهذا يقول الحافظ ابن رجب خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا، خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا. ثم قال والصحيح المرسل، فكأن الشارح ابن رجب للأربعين يصحح الإرسال ولا الوصل؟ الإرسال، يصحح الإرسال. قلت وهكذا الترمذي، أنا أقول هكذا الترمذي كما وعدناكم في بداية حديثنا في العلة، فإنه بعدما خرج الحديث من طريق قرة الموصولة وقال عنها ما قال مما قرأ علينا أخونا، غريب لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه، أليس كذلك؟ هكذا ولا لا؟ قال غريب لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه بعدما خلص. نعم نعم هو طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، نعم هو. فإنه رحمه الله بعدما خرج هذا الوجه وقال فيه ما قال أردفه بالطريق المرسل عن مالك، بعدما خرج الحديث بالوجه الأول، نعم، الذي اختاره صاحب الأربعين، أردف الحديث فخرجه من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك، عن الزهري، عن علي بن حسين مرسلا. الترمذي بعدما قال غريب لا نعرفه أردفه بالطريق المرسلة التي هي في موطأ مالك، فرواها عن مالك من طريق قتيبة بن سعيد، لأن قتيبة تلميذ مالك، فقال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا مالك، الزهري، علي بن حسين، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذا الحديث. ثم قال هكذا رواه غير واحد، هذا كلام الترمذي، هكذا رواه غير واحد من أصحاب الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرسلا ولا لا؟ هكذا رواه غير واحد من أصحاب الزهري. ونحن ذكرنا لكم من تقدم في أصحاب الزهري غير مالك، من؟ معمر، يونس، وإبراهيم بن سعد. نعم، إبراهيم بن سعد. فهؤلاء تابعوا مالك، كلهم يروونه على هذا النحو. ثم قال نحو حديث مالك، هكذا رواه غير واحد من أصحاب الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحو حديث مالك، وهذا عندنا أصح، يقول الترمذي، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. فالحق الذي يترجح عندي أن هذا الحديث حديث ضعيف، أن هذا الحديث حديث ضعيف. ومن ذكر له شواهد رأيت أن الشواهد لا تنتهض، لا تنتهض لتقويته، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والشيخ ناصر رحمه الله أشار إلى ضعفه، ثم ذكر كلام الحافظ ابن حجر وكلامه في قرة، ثم ذكر بعد ذلك كلام عبد البر، ويشعر كلامه بأن التضعيف أولى فقط، وأحال بالتصحيحات على الروض النظير في الجامع الصغير، والروض النظير ليس بين أيدينا حتى ننظر فيه. نعم، وذلك فيما بلغني عن الشيخ رحمة الله عليه أن الروض النظير من أعماله الأولى في أول شبابه، حتى إنه يقال إنه غير راض عنه تماما، هكذا قيل وبلغني عنه. فالشاهد أن هذا الحديث محل نظر، نعم، في تحسينه، اللهم إلا إذا قيل بمطلق يعني المخالفة، وأن هذا الرجل يعني روى له مسلم، وأن طائفة من السلف يوثقونه ويمشونه، فممكن يحسن على هذا. وبناء عليه فأقول لكم إن مثل هذا وهو مختلف في تحسينه وتضعيفه أقوى مما حكم عليه بالضعف بالإجماع، وهو مرتبة بين هذا وهذا، تفيدنا في تعريف المراتب في الأحاديث المقبولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الرحلة الطويلة التي إنما يقوم بها المختصون، نعود بعد ذلك إلى الكلام العموم للجميع، فنقول ما يتعلق بشرح هذا الحديث. هذا الحديث الذي قرأه علينا أخونا هذا لفظه هو المشهور، هذه النقطة كم؟ الثالثة. نعم، الثالثة. هذا اللفظ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا اللفظ هو المشهور، وقد جاء عند ابن حبان في صحيحه إن من حسن إسلام المرء، زيادة إن في أوله. وأنا قد جهدت في النظر في فهارس ابن حبان في الإحسان في من حسن إسلام المرء في ميم، في الميم، فلم أجده، وهو محال على محال به على ابن حبان. أريد أن أقف على الطريق التي عند ابن حبان، هل هي طريق قرة؟ فوجدتها قرة فجهدت، وأثار السبب في عدم اهتدائي إليه أنه كان في حرف الهمزة إن، فإن عند ابن حبان زيادة إن من حسن إسلام المرء، فهو في حرف الهمزة. فلأجل ذلك نبهتكم أيضا حتى لا تتعبوا كما تعبت أنا، لأن أنا ما أستخدم هذا الكمبيوتر، أنا أستخدم يدي وأعود إلى الكتب. فالشاهد أنتم إذا عدتم إليه في ابن حبان فإنكم تجدونه في إن من حسن إسلام المرء في حرف الهمزة في فهارس الإحسان، إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، أيضا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت برقم 107 و108 في باب ذم المداحين باللفظ الأول. نعم، باللفظ الأول من حسن إسلام المرء، نعم، وإن من حسن إسلام المرء بالإثنين. أخرجه في الصحيح هو موجود في الإحسان بترتيب ابن حبان برقم 107 و108 برقم 107 و108 أخرجه باللفظ الأول في الأول وأخرجه بالثاني. فوجد في الموطن الأول باب ذم المداحين، باب ذم المداحين أخرجه فيه هنا باللفظين جميعا، ساقه من طريقين باللفظين. نعم، كما أخرجه في آخر الكتاب. نعم، أخرجه في آخر، لا المعذرة، آخر الكتاب هو ذم المداحين، آخر الكتاب هو ذم باب ذم المداحين، صححوا، آخر الكتاب، آخر الكتاب هو باب ذم المداحين. أما الموطنين الأولين فأنا ما سجلت الباب الذي إلا باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك. الموطنين الأولين في باب النهي عن الكلام فيما يعني ما لا يعنيك. نعود نقول ابن حبان أخرجه باللفظين من حسن إسلام المرء، وإن من حسن إسلام المرء أين؟ في باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك. وأما اللفظ الثاني وهو المشهور بدون زيادة إن، فهذا أخرجه به في باب ذم المداحين. صحح الغلط؟ ما أدري، أرى وجوه ارتفعت إلي. أقول ابن حبان أخرجه 3 مرات، خرجه في الصمت 3 مرات في موطنين، 3 مرات أعاده في موطنين. الموطن الأول باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك، وساقه باللفظين من حسن إسلام المرء، إن من حسن إسلام المرء برقم 107 و108. وأخرجه في الموطن الثاني الذي هو الرواية الثالثة في باب ذم المداحين في آخر كتاب الصمت، ورقمها 745، رقمها 745. وهذه الطبعة طبعة الحويني التي أنا أحلت عليها، طبعة الحويني، ومر عليه الحويني مرور الكرام. نعم، ومر عليه الحويني مرور الكرام على خلاف عادته. نعم، فالشاهد أقول إن ابن أبي الدنيا خرجه بهذا اللفظ وخرجه بهذا اللفظ، وابن حبان خرجه بلفظ إن من حسن إسلام المرء. المبحث الرابع بعد ذلك منزلة هذا الحديث وما قيل فيه، ولعلنا نقف عندها بعد هذا الكلام الطويل. منزلة هذا الحديث قال فيه عثمان بن سعيد الدارمي والدارقطني: الفقه يدور على 4 أحاديث وذكرا منها هذا الحديث. قال عثمان بن سعيد الدارمي والدارقطني رحمهم الله: الفقه يدور على 4 أحاديث وذكرا منها هذا الحديث. وقال أبو داود: أقمت بقرسوس 20 سنة أكتب المسند، أقمت بطرسوس، طرسوس طهراسوس بالفتح في الطاء والراء، طرسوس 20 سنة أكتب المسند يعني الأحاديث المسندة، فإذا هو 4000 حديث. ثم نظرت فإذا مدار 4000 على 4 أحاديث وذكر منها من حسن إسلام المرء، وذكر منها من حسن إسلام المرء. وقال أيضا: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني السنن 4800 تقريبا يقول في رسالته إلى مكة، انتخبت منها هذا الكتاب يعني السنن. ثم قال: ويكفي الإنسان من ذلك 4 أحاديث وذكر منها هذا الحديث، وذكر منها هذا الحديث. وقال مالك الصغير إمام المالكية في زمانه أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، الذي يفتري عليه الأشاعرة ويكذبون، وينسبونه إليهم، والله سيجازيهم بما يكذبون. نعم، يقول رحمه الله: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث كلها في الأدب، وأنا ذكرت الأربعة لأنها كلها متعلقة بالأدب. هذه الأحاديث عنه ذكرتها كلها. يقول: جماع آداب الخير وأزمته، جماع آداب الخير وأزمته، معذرة هذا لحن جلي، جماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث. ما هي؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وقوله: من حسن إسلام المرء. وقوله: لا تغضب. وقوله: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كم صارت؟ أربعة. وصدق رحمه الله، كلها زمام الآداب. فجماع آداب الخير وأزمة الخير تتفرع من هذه الأربعة الأحاديث. أولا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث: قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني في حديث سفيان الثقفي قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. والثالث الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال الحافظ ابن رجب ابن عبد البر: هذا الحديث من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو لم يقله أحد قبله والله أعلم، وهو مما لم يقله أحد يقول قبله والله أعلم. يقول عبد البر: هذا الحديث جامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة عنه صلى الله عليه وسلم، وهو مما لم يقله أحد قبله فيما أعلم والله أعلم. هذا ذكره في التمهيد في 199. ويقول حمزة الكناني الحافظ رحمه الله: هذا الحديث ثلث الإسلام. يقول حمزة الكناني الحافظ: هذا الحديث ثلث الإسلام. ويقول ابن القيم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الورع كله. النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الورع كله. وصدق رحمه الله. ويقول حافظ ابن رجب: هذا الحديث أصل من أصول الأدب، أصل من أصول الأدب. ويقول ابن الملقن: هو أصل من أصول الإسلام. يقول ابن الملقن: هو أصل من أصول الإسلام. ولعلكم تقفون على هذا، ولأننا لو استمرينا في الحديث لطال بنا. وبقي معنا إن شاء الله تعالى يوم غد والذي بعده ننهي فيه الحديثين اللذين بقي معنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نقف عند هذا، خلاص السؤالات كلها لآخر يوم إن شاء الله، نجيب عليها في موضع واحد، الصلاة جامعة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا على كلامنا في حديث النعمان ابن بشير رضي الله تعالى عنه. وكنت أيضا بهذه المناسبة سألت الإخوان: هل قولهم في الدورة إلى يوم الخميس ينتهي بالأربعاء أو أن الخميس عادة داخل معهم؟ فقالوا الخميس معهم، الخميس من ضمن الأيام، هكذا قيل لي. نعم، فإن شاء الله تعالى نحن نحاول نختم غدا، وإلا استمرينا إلى الخميس إن شاء الله. نعم، الإخوة في الدورة يقولون إلى يوم الخميس، هل الخميس عندكم درس أنتم؟
إن شاء الله.
ها؟ خلص، إذن نمشي ونأتي يوم الخميس، أما إذا كان ينتهي الأربعاء فنحن أيضا ننتهي بالأربعاء. نعم نعم، مكتوب من إلى، وإلى قد تدخل في المغير وقد لا تدخل فيه، خلاف عند أهل العلم في ذلك، فأنا أحببت رفع الخلاف بالنص عليه، فنص القائمون على الدورة أن الخميس فيه. نعم الخميس فيه. كان انتهى بنا الكلام بالأمس عند قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى، أليس كذلك؟ وذكرنا شيئا مما تيسر في حينه، واليوم نواصل الكلام، فنقول إن قوله صلى الله عليه وسلم كالراعي يرعى حول الحمى هذا مثل ضربه صلى الله عليه وسلم، والأمثال تفيد الناس المستمعين إليها، فإنها تقرب إليهم الصورة وتوضح إليهم لهم المراد، الأمثال تقرب للمستمع الصورة وتوضح له المراد، وأيضا أسرع في الفهم عند المستمع، إذا ضرب المتكلم مثلا فإن المستمع يفهم سريعا، فهذه من فوائد الأمثال. والأمثال قد جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى كثيرة، وجاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد لاحظ العلماء ذلك وألفوا في أمثال القرآن الكريم وأمثال الحديث النبوي الشريف. ومن الثاني كتاب الأمثال في الحديث النبوي لأبي الشيخ الأصبهاني وهو موجود. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام كالراعي يرعى حول الحمى هذا مثل ضربه عليه الصلاة والسلام لمن قارب المحرم وحام حوله، فإنه غالبا يوشك أن يقع فيه. وقد جاء في طرق هذا الحديث عند أبي داود والنسائي في سننيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وسأضرب لكم في ذلك مثلا، ثم قال كالراعي يرعى حول الحمى، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مثل المحرمات كمثل الحمى، يعني الأرض المحمية التي تحميها الملوك والرؤساء والوجهاء، وجهاء القبائل، ويمنعون غيرهم من قربها، فالله سبحانه وتعالى حمى هذه المحرمات وجعلها حما محميا ومنع عباده من الاقتراب منها، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم هذه المحميات سماها بالحدود المحرمة، وذلك في قوله ألا وإن حمى الله محارمه، هذه الحدود التي لا يجوز لك أن تتجاوزها، هذه الحدود هي المحارم، فقال عليه الصلاة والسلام
ألا وإن حمى الله محارمه، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم المحرمات حمى، وذلك لأن ثمة حد يمنعنا من أن نقع فيها ونصل إليها، حد قلبي إيماني في قلب الإنسان، وحد حسي في ظهر الإنسان وفي جسم الإنسان وفي ماله، العقوبات والتعزيرات الشرعية والحدود أيضا الشرعية، فهناك حدود تحمي الإنسان عن أن يقع في هذه المحرمات. الحد الأول هو ما قام في قلب العبد من الإيمان بالله تبارك وتعالى، فهذا يمنعه من اقترابها. والحد الثاني يطهره إن وقع فيها ويمنعه من العود إليها إن حاول العود، ألا وهو الحدود الشرعية، ألا وهو الحدود الشرعية. فإن الحدود الشرعية طهرة لمن أصاب شيئا من معاصي الله تبارك وتعالى، كما جاء ذلكم في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا تحمي الإنسان من أن يفكر مرة أخرى في العود إلى هذه المحرمات ومقارفتها. وقد قال الله جل وعز: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، أي يتقون سخطه وعذابه سبحانه وتعالى، سخطه عليهم في الدنيا وسخطه عليهم في الآخرة بتعذيبه لهم، نسأل الله العافية والسلامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى المحرمات حدودا، سماها حمى، والله سبحانه وتعالى سمى أيضا هذه الحدود حمى، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها، فالمراد بها المحارم المحرمات. ففي هذا بيان أنه حد سبحانه وتعالى لنا حدا، وأمرنا ألا نتجاوز، فما أحل لنا فهو الحد نقف عنده ولا نتجاوز إلى ما عداه، وما حرم علينا فهو حد نقف عنده ولا نتجاوز إليه فنغشاه. ما أحل لنا فهو حد نقف عنده ولا نتجاوز عنه ولا نتعداه نطلب غيره، وهكذا ما حرم علينا فهو حد نقف عنده ولا نتعداه فنغشاه. قال سبحانه: تلك حدود الله فلا تقربوها، وعبر هنا بالقرب وهو موافق للحديث، أليس كذلك؟ معشر الأبناء، أليس كذلك؟ عبر بالقرب فلا تقربوها، وهو موافق للحديث حينما قال فيه عليه الصلاة والسلام: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، يعني بينه وبينه مسافة، ولكن إذا اقترب وقع، فقال يوشك أن يقع فيه، هو يراه لكن بعيد عنه قليلا، فإذا اقترب ربما وقع. والله جل وعلا هنا يقول فلا تقربوها، فلم يقل لا تقترفوها وإنما قال لا تقربوها، ولم يقل لا تركبوها وإنما قال لا تقربوها. وفي ذلك كله دلالة على التنبيه على أنه يجب على المسلم الابتعاد عن أسباب الوقوع في المحرمات، عن أسباب الوقوع في المحرمات، لأن السبب يجر الإنسان ويؤدي به إلى الوقوع ويقربه من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعز: تلك حدود الله فلا تقربوها، وفي الآية الأخرى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتعدوا الحلال فتقعوا في الحرام، ولا تتعدوا الحد الذي بينه لكم سبحانه وتعالى بأنه ممنوع عليكم، فتقعون حينئذ في ما يغضب الله تبارك وتعالى ونقع في الظلم. ولذلك قال جل وعلا: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. هاتان الآيتان متفقتان مع الحديث في المعنى، فجعل صلى الله عليه وسلم من يرعى حول الحمى أو قريبا من الحمى يوشك أن يقع ويدخل ويرتع فيه، يوشك أن يقع في المحظور ويدخل فيما منع منه ويرتع فيه. فكذلك من تعدى الحلال وقارب أن يقع في الحرام بسبب الشبهات فإنه قد قارب أن يقع في الحرام غاية المقاربة. نقول، نعود مرة أخرى فنقول: إن من يرعى حول الحمى أو قريبا منه جدير بأن يدخل ويقع ويرتع فيه. وهكذا من تعدى الحلال البين الواضح فتجاوز إلى المشتبهات التي لم يتبين له حلها أو حظرها، ما ظهرت له، ما اتضحت، فإنه إذا دخل في هذه المشتبهات ووردت عليه الشبهات فإنه قد قارب الحرام غاية المقاربة ويوشك حينئذ أن يهلك. ففي ذلك النص أو في هذا النص إشارة منه صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي لنا نحن معاشر المسلمين، معاشر المؤمنين، التباعد عن المحرمات بكل ما نستطيع. وبعض الناس اليوم يستفتي ولا يقتنع، ويذهب إلى آخر ويستفتي ولا تعجبه الفتوى، وثالث ورابع حتى يجد الذي يريد. فكأنه إنما جعل هؤلاء المفتين علاقة يعلق أمره عليهم ليقول: إنما أفتاني فلان، وهو في الحقيقة الله يعلم منه أنه كاذب في ذلك، وإنما أراد الشيء الذي هويته نفسه، ولذلك جعل يتنقل بين العلماء. والدليل لنا على كذب كثير من هؤلاء أنه يأتي العالم الفلاني الآن بصيغة سؤال ويذهب غدا إلى الثاني بصيغة أخرى والثالث بثالثة وهكذا حتى يقع على الذي يوافق ما في نفسه، ثم يرجع من غد أو بعده فيقول: ها هو فلان قد أفتاني. والله يعلم أنه ربما قد قال أيضا لذلكم العالم: إن الشيخ فلان قد قال هذا محرم، فيأتي إليك ويقول: إن فلان قد قال هذا جائز. فينبغي ألا تعجل، ولكن قل له: كيف سؤاله؟ على أي وجه سألته؟ فإن اختلاف العلماء يبنى على نوعية السؤال الذي يأتيهم، فالمسألة قد تكون واحدة لكن عرضها يختلف على العالم هذا عن هذا، فيأتي عن ذلكم العالم ما لم يأتي عن الأول، وهذا كله مبناه من السائل. فلنتق الله سبحانه وتعالى بأنفسنا. وقد جاء في حديث فيه ضعف وذكره الحافظ ابن رجب في الشرح لهذه الأحاديث في 40 من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، وهو عند الترمذي وابن ماجه، وقال عنه الترمذي: حديث غريب، يعني ضعيف، يعني ضعيف. فإن الترمذي إذا أفرد غالبا هذه الغرائب تكون ضعيفة، وهو كذلك. فإن في إسناده عبد الله بن يزيد الدمشقي، هذا الحديث في إسناده عبد الله بن يزيد الدمشقي وهو ضعيف. فالواجب على العبد أن يجعل بينه وبين المحرمات قدرا من المسافة يسلم بها دينه، له بها دينه. وهنا قاعدة عظيمة معشر الإخوة يؤخذ من هذا الحديث أو تؤخذ من هذا الحديث، ألا وهي سد الذرائع، ألا وهي سد الذرائع. وهذا الحديث حديث النعمان بن بشير يستدل به العلماء على هذه القاعدة في كتبهم، في كتب القواعد الفقهية وفي كتب الفقه أيضا يستدلون به، وأن الوسائل لها حكم المقاصد. نعم، نسأل الله العافية. فالشاهد يستدلون به على سد الذرائع إلى المحرمات، وأن تحريم الوسائل الموصلة إليها قد دل عليه هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة، المضغة هي القطعة من اللحم، وسميت مضغة لصغرها تشبيها لها بمقدار ما يمضغه الإنسان من اللحم. المضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم، وإنما سميت المضغة مضغة لصغرها لأنها بمقدار ما يمضغه الإنسان في فمه من اللحم. والمراد بهذا تصغير القلب بالنسبة إلى الجسم، المراد بذلك بهذه الكلمة ألا وإن في الجسد مضغة، المراد منها تصغير القلب بالنسبة إلى بقية الجسم. وفي هذا أيضا بيان لأن صلاح حركات العبد في جوارحه إنما هو مبني على صلاح قلبه، إنما هو مبني على صلاح قلبه. وصلاح الجوارح وحركاتها إنما يصدر عن صلاح القلوب وحركة القلوب الصالحة، فإذا تحركت القلوب بالإيمان دبت الجوارح إلى طاعة الرحمن، وإذا تحركت القلوب إلى داعي الهوى والشيطان دبت الجوارح إلى اقتراف أنواع العصيان. ولهذا يقال القلب ملك والأعضاء جنود، القلب ملك والأعضاء جنود. فسلامة القلب سلامة للجوارح، وسقامة القلب سقم للجوارح، سلامة القلب سلامة للجوارح، وسقامة القلب سقم للجوارح. السقامة هنا المرض، فإذا سقم القلب سقمت الجوارح مرضه بتحركه إلى الهوى وطاعة الشيطان، ومرض الجوارح بمشيها إلى ذلك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه كما جاء في حديث شداد بن أوس المخرج عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي أنه كان يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما. وجاء أيضا أن هذا الدعاء في أثناء حديث، وفيه عدة أدعية ومنها وأسألك قلبا سليما. فالقلب السليم هو العامر بالإيمان وطاعة الرحمن تبارك وتعالى. وجاء أيضا في حديث أنس رضي الله عنه لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، خرجه الإمام أحمد، وهو حديث حسن. ولا شك أن استقامة الإيمان في القلب لها أثرها في الجوارح، وضعفها في القلب لها أثرها في الجوارح. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا وهي القلب، ألا وهي القلب، يعني هذه المضغة اسمها، هذا هو الاصطلاحي الطبي بحسب الطب البشري طب التشريح لجسم ابن آدم، هذه عين وهذه أنف وهذه أذن وهذه يد وهذه أصابع وهذه كلى وهذه رئة وهذه معدة وهذا قلب، فهذه هي التسمية الأصلية له، اسمه القلب. والقلب إنما سمي قلبا لتقلبه، فهو مأخوذ في اسمه من المصدر، القلب هكذا اسمه قلب بفتح القاف في أوله وإسكان اللام قلب ثم باء قلب، فهذا مصدر سمي به هذا الجزء من الإنسان يقال قلب، فهو مصدر قلبت الشيء أقلبه قلبا، أي رددته على بدايته أو رددته وجها لظهر، يعني بدل أن كان هكذا قلبته هكذا، قلبته أقلبه قلبا. قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أليس كذلك؟ فهذا هو القلب مأخوذ من التقليب، فأخذ المصدر وسمي به. وسمي القلب قلبا للذي ذكرنا لشدة تقلبه، وما هذا التقلب في القلب إلا بسبب سرعة ورود الخواطر عليه، سبب تقلب القلب بسبب سرعة ورود الخواطر عليه، فتقلبه من حال إلى حال، هذه الخاطرة توصله إلى هذا الحال وتلك تأتي به إلى هذه الحال وهكذا. ولذلك جاء في الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلاح، جاء من حديث أبي موسى الأشعري مرفوعا مثل القلب، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل القلب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه مثل القلب مثل الريشة تقلبها الرياح بفلات، خرجه الإمام أحمد وابن ماجه والبيهقي في الشعب، وحسنه العراقي والسيوطي والشيخ ناصر، وهو كما قالوا هو حديث حسن. إذن مثل القلب مثل إيش؟ مثل الريشة، انظروا هذا المثل، لماذا شبه بالريشة؟ لأنها خفيفة وفي فلاه واسعة ما يحدها شيء، تذهب هنا وهنا لا حد لها يحدها، وتحركها الرياح. فانظروا إلى هذه الثلاثة الأركان، ضعف الريشة وسعة المكان الذي تتقلب فيه، فضعف الريشة ضعف القلب، وسعة المكان الذي تتقلب فيه كثرة الخواطر التي ترد عليها مما لا عد له ولا حد، فكل يوم بل كل ساعة ترد عليه خاطرة. وقوله عليه الصلاة والسلام تقلبها الرياح، المراد بذلك شدة الواردات عليها، على هذه الريشة، فكثرت الفتن والأهواء والشبه حينما ترد على القلب فهي بمثابة، في قوتها بمثابة الريح التي تتسلط على هذه الريشة الضعيفة. ومثله أيضا حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه في المسند حينما قال لا أزكي بعد اليوم أحدا حتى أنظر ماذا يختم له، يعني وهو حي ما أزكيه أبدا حتى يموت فأنظر على ماذا مات. فقيل له ماذا لماذا؟ قال بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسئل رضي الله عنه ماذا سمعت في هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال بعد هذا اليوم بعد هذا الحديث الذي سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد أزكي أحد حتى أنظر ماذا يختم له. فقيل له ماذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لأنه ذكر هذا الحديث، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. نسأل الله العافية. يقول لا أزكي أحد بعد هذا اليوم بعد حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا اليوم. فقالوا ماذا سمعت؟ قال سمعته يقول لقلب ابن آدم أشد تقلبا من القدر استجمعت غليانا. القدر بها ماء يغلي، وصلت غمة الغليان، ذروة الغليان. كيف يكون تقلب الماء في هذه القدر؟ لا تستطيع حسبه. هل تستطيع عد الحركة لتقلب هذا الماء ولغليه؟ وصل ذروة الغليان، آخر درجات الغليان ومنتهى قوة الغليان. فكيف ترون بالله عليكم تقلب هذه القدر بهذا الماء؟ لقلب ابن آدم أشد تقلبا من هذه القدر بهذا الماء. فنسأل الله العافية والسلامة. وهو حديث حسن. فنعوذ بالله من تقلب القلوب وانتكاستها ورين الذنوب عليها وطمتها. فالشاهد يجب على الإنسان أن يحسب حساب ذلك. ولهذا قال الحافظ في الفتح أخذا من هذه الأحاديث سمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور. يقول الحافظ في الفتح أخذا من هذه الأحاديث، طبعا هو ما أوردها، لكن أنا أقول إنه من هذه الأحاديث أخذ رحمه الله، وكذلك غيره من العلم، سمي القلب قلبا لتقلبه في الأمور، هكذا يقول الحافظ، أو لأنه خالص ما في البدن وخالص كل شيء قلبه، أو لأنه وضع في الجسم مقلوبا. يقول الحافظ ذكر هذه الثلاثة الاحتمالات لماذا سمي القلب بها. وأكثر الناس على الأول، أكثر الناس على الأول. أما كونه وضع في الجسم مقلوبا فهذا محل نظر، بل الله سبحانه وتعالى خلقه في أحسن صورة وفي أعظم تركيب وأجمله. فالقلب ليس مقلوبا ولا منكوسا، وإنما هو موضوع بإحكام بديع من الباري تبارك وتعالى. ولكن يطلق أحيانا على خالص الشيء لبه وقلبه، صحيح، وهذا ليس مأخوذا من هذا القبيل، وإنما لكونه وسط هذا الشيء، لكونه سرة هذا الشيء، ليس هناك أفضل منه، فهو مستكن وهو جوف هذا في جوف هذا الشيء. فيقال للشيء الفلاني هو قلب المسألة، أو قلب الباب هذا هو كذا وكذا ونحو ذلك. فالذي عليه أكثر العلماء أن القلب إنما سمي قلبا لتقلبه. وفي ذلك يقول الشاعر وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. وما سمي الإنسان إلا لنسيه، للنسيان. وما القلب ولا القلب يعني ولا سمي القلب قلبا إلا أنه يتقلب. ويقول الشاعر الآخر ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويلي. فالقلب سمي قلبا لتقلبه، فاحذر أنت عليه من الانقلاب. وهذا يدل عليه الحديث الصحيح: فيصبح حتى تعود القلوب على قلبيه أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية، مجخية يعني منكوسة مقلوبا. نعم نعم، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فإذا احذر على القلب من قلب وتحويلي. يقول عز بن عبد السلام: التكاليف كلها ومحلها ومصدرها، كلها محلها ومصدرها القلب. التكاليف كلها محلها ومصدرها القلب، والطاعات كلها مشروعة لإصلاح القلوب والأجساد. الطاعات كلها مشروعة، يعني إنما شرعت الطاعات لإصلاح إيش؟ لإصلاح القلوب والأجساد، ولنفع العباد في الآجل والمعاد. قال رحمه الله: وصلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب. صلاح الأجساد موقوف على صلاح القلوب، وفساد الأجساد موقوف على فسادها، نسأل الله العافية والسلامة. فالقلب السليم الذي سأل الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم: وأسألك قلبا سليما، هو السالم من الآفات والمكروهات بجميع أنواعها، وهو القلب الذي ليس فيه سوى الله تبارك وتعالى محبة وتعظيما وإخلاصا. هو القلب الذي ليس فيه إلا الله تبارك وتعالى محبة وتعظيما وإخلاصا، وذلك بمحبة ما يحبه الله ورسوله، وبغض ما يبغضه الله ورسوله، وخشية الله تبارك وتعالى، والخشية مما يباعد منه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله مبينا آثار استماع الأغاني على قلوب العباد وأنها تضرها، يقول: فالقلب بيت الله جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإذعان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذادة الأوتار والعيدان، إن اختيارك للسماع النازل الأعلى الأدنى على الأعلى من النقصان، إن اختيارك للسماع النازل الأدنى يعني الأغاني على الأعلى يعني سماع الحور العين يوم القيامة في جنات عدن عند الله تبارك وتعالى في الجنان من النقصان، نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. وأراد بذاك الغنى الذي أشار إليه في مطلع الفصل في وصف غناء نساء أهل الجنة، قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأظفار، فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان بالنغمات والأوزان، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نخاف، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا أبدا، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان، إلى آخر ما قال في وصف هذه الكلمات التي وردت في الأحاديث والآثار عن هؤلاء النساء اللاتي أعدهن الله جل وعز لعباده المؤمنين الممتثلين لأمره في هذه الدنيا فيفوزون بذلك. ولذلك قال بعد هذا في آخر الأبيات: ولذا نراه حظ يعني استماع الأغاني في الدنيا هذه الأوتار والعيدان المحرمة والملاهي والموسيقى، ولذا نراه حظ ذو النقصان كالجهال والنسوان والصبيان. فالصبية والنساء لضعف العقول وكذلك الفساق الفجار هم الذين اختاروا هذه الأغاني الماجنة التي حرمها الله جل وعلا، وتضرب معها هذه الأدوات التي تسخط الرب تبارك وتعالى. فالشاهد إن استقامة القلوب لا تكون إلا بخوف الله تبارك وتعالى ومراقبته وخشيته، فإذا استقامت القلوب دبت الجوارح إلى طاعة علام الغيوب. فالمراد بالاستقامة الإيمان الصحيح، والمراد باستقامة الجوارح أعمالها الزاكية التي تكون فيها وفقا لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد للمرء أن يتعهد قلبه، هل هو ممتلئ بمحبة الله وطاعته وكراهة معصيته ومحبة أوليائه وكراهية أعدائه واتباع أمره ونهيه؟ هذه هي الأركان التي يصلح بها القلب، هي امتلاء القلب بمحبة الله تبارك وتعالى وطاعته ومحبة طاعته وبغض معصيته سبحانه وتعالى ومحبة أوليائه وكراهة أعدائه. فإنه إذا رأى ذلك ووجده من قلبه فليبشر بخير، وإن رأى غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولعلنا بهذا القدر في هذا الحديث نكتفي وننتقل بعده إلى الحديث الرابع، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.
لا، من حسن إسلام المرء
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.
لا نعرفه
من حديث أبي سلمة.
لا نعرفه من
حديث
من نعم لا نعرفه أعد
وقال حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه.
نعم، هذا الحديث نحن قدمناه لأننا عدنا على شرطنا، وهو ذكره أو ذكرنا لهذه الأحاديث على حسب كثرة من نص عليها أنها من الأحاديث التي تدور عليها أو يدور عليها الإسلام، أليس كذلك؟ هكذا ولا لا؟ ألم نذكر هذا في أول يوم؟ وإنما استأذننا في خرم هذا لحديث من عمل عملا للعذر الذي ذكرناه، ثم عدنا بعد ذلك إلى حديث النعمان بن بشير، وهو في الحقيقة نص عليه أكثر ممن نص على حديث عائشة، ولكن لا إشكال في ذلك. فنعود بعد ذلك إلى حديثنا هذا، ألا وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث الرابع في هذه السلسلة، أعني الأحاديث التي تدور عليها الشريعة التي عليها مدار الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث كما ذكر أخونا في قراءته خرجه الإمام أبو عيسى الترمذي في الجامع في كتاب الزهد: باب ما جاء في من يتكلم بالكلمة يضحك بها الناس، يضحك بها الناس. وأخرجه خرجه ابن ماجه أيضا خرجه ابن ماجه في كتاب الفتن أعاذنا الله وإياكم منها. وبوب عليه بقوله باب كف اللسان في الفتنة، كف اللسان في الفتنة. ومن هنا تعلمون قول المشايخ لنا من قبل وقولهم لنا ولكم لا تخوضوا في الفتن من هذا الباب لأنها لا تعنيكم. لما؟ لأنهم هم الذين يعالجونها ويردون فيها ويصدرون حتى ينفع الله سبحانه وتعالى بذلك. فالحافظ ابن ماجه خرجه في كتاب الفتن وبوب عليه بقوله باب كف اللسان في الفتنة، وذكر معه أحاديث أخرى. وهذان المصدران ذكرهما النووي في الأربعين، عزاه إلى ما؟ عزاه إلى الترمذي في جامعه، وعزى الحديث أيضا إلى ابن ماجه في سننه، وهو كما قال كما رأيتم موجود عندهما. وأنا ذكرت غيرهما، فمن ذلك ابن حبان خرجه في الصحيح، في باب ما جاء في صفات المؤمنين، يعني المؤمن لا يتدخل فيما لا يعنيه، هذا المراد به. وأخرجه أبو الشيخ في كتاب الأمثال، كما خرجه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد لعلاقة شرحه في الموطأ، وسيأتينا ذكره في الموطأ. فالحديث في الموطأ، لكن عدل المصنف وهو صاحب الأربعين عن عزوه للموطأ لأنه ذكر في الموطأ مرسلا، وسيأتينا الكلام إن شاء الله تعالى عليه. وقال بعد ما خرجه الترمذي هذا الذي سمعتم، فإن هؤلاء جميعا الترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبو الشيخ والحافظ بن عبد البر وغيرهم خرجوه جميعا من طريق الأوزاعي أبي عمرو الإمام، إمام أهل الشام وفقيههم المقدم، كان مذهبه هو السائد حتى في بلاد الأندلس إلا أنه انقرض بعد ذلك. من طريق الأوزاعي، كلهم خرجوه من طريق الأوزاعي عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. نعود، خرجوه جميعا من طريق من؟ الأوزاعي أبي عمرو الإمام. عن من؟ عن قرة ابن عبد الرحمن. عن من؟ عن الزهري. عن من؟ أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقال الترمذي كما سمعنا في قراءة أخينا جزاه الله خيرا هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة، يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن، يعني من؟ يعني أبا سلمة بن عبد الرحمن. قال لا نعرفه من حديث أبي سلمة، قال هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة يعني بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، لا نعرفه. احفظوا العبارة لأنها نحتاج إليها وسنمشي في رحلة طويلة، فنسأل الله أن يعيننا وإياكم. نعم، يقول لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وحسنه النووي في الأربعين، حسنه النووي في الأربعين وهو الحديث الثاني عشر فيها، الحديث الثاني عشر في الأربعين. قال حديث الحسن. وجميع رجاله ثقات إلا ما كان من كلام في قرة ابن عبد الرحمن إلا ما كان من كلام في من؟ في قرة ابن عبد الرحمن. وقرة ابن عبد الرحمن هذا نسبه كالآتي: هو قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل، حيويل حاء ثم ياء ساكنة ثم واو ثم ياء ولام على وزن جبريل، حيويل نعم مثل جبريل حيويل. فهو قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل. وحيويل يقال هذا فيه إن اسمه يحيى، يقال إن حيويل هذا اسمه إيش؟ يحيى، ويا حيويل لقب يقال هذا. فإذا هو قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل، ولكن لأنه ما قطع بأن اسم حيويل يحيى فأبقي على ما اشتهر به، فأبقي على ذلك قرة ابن عبد الرحمن ابن حيويل المعافري المصري، المعافري المصري. وهذا الرجل اختلفت فيه عبارات النقاد، وكثر كلامهم فيه، فمن موثق ومضعف، وقد خرج له الأربعة أصحاب السنن والترمذي في جامعه، وخرج له الإمام مسلم مقرونا بغيره، مقرونا يعني ليس على شرطه، واضح يا أبنائي؟ ليس على شرط مسلم، وإنما أخرج له إيش؟ مقرونا بغيره مع آخر، حدثنا فلان وفلان، يعني لم يعتمد عليه بمفرده، لم يصل إلى درجة الاعتماد عليه بمفرده، وإنما قرنه بآخر. فأنا إذا كان عندي شك في حفظ واحد من أبنائي أقول حدثني فلان وفلان، فهنا لم أحتج بالواحد وإنما احتججت به مقرونا. فهكذا مسلم خرج له مقرونا، فهذا معنى قولنا مقرونا. فإذا هذا عبد الرحمن قرة بن عبد الرحمن بن حيويل خرج له مسلم مقرونا والأربعة. وقد اختلف فيه كما قلت لكم، وثقه قوم وضعفه آخرون. وجاء الحافظ فقال فيه في التقريب: صدوق له مناكير، صدوق له مناكير، يعني منكرات. وهذا الحديث تكلم فيه بسبب من؟ بسبب قرة ابن عبد الرحمن ابن نعم ابن حيويل على وزن جبريل، تكلم فيه رحمه الله في هذا الجانب. وابن عبد البر في كلامه ما يشير إلى تحسين هذا الحديث وتقويته، ليس بصريح، أنا الذي وقفت عليه في التمهيد ويعزى إليه ليس بصريح في التقوية، وسيأتينا إن شاء الله تعالى، لأنه قال هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الإسناد من رواية الثقات، من رواية الثقات. هكذا ذكر ابن رجب. هذه الجملة أنا لم أجدها في التهذيب في 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 التمهيد، لم أجد هذه الجملة في التمهيد لهذا النص، ولذلك توقفت عندها كثيرا في المجلد التاسع في صفحة وثمانية وتسعين، فمن أراد أن يراجع فليراجعه. نعود بعد ذلك إلى حديثنا. هذا الحديث النقطة الأولى فيه تخريجه، والنقطة الثانية الكلام على علته، فإنه كما يأتي اختلف في وصله وإرساله. هذا الحديث اختلف في وصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير فقد في الرجال كما هو الحال عندنا، الأوزاعي عن قرة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، خمسة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متصل ولا لا؟ نعم موصول. فهذا معنى قولهم موصول، أرادوا بالموصول هنا المتصل ضد المنقطع، فاختلفوا في وصله وإرساله. فهذه الصورة الأولى التي أخرجه عليها من؟ هؤلاء الذين ذكرنا، الترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبو الشيخ والتمهيد، صاحب التمهيد ابن عبد البر، فقد أخرجوه من طريق من؟ هذا الرجل قرة بن عبد الرحمن، عن الزهري، عن من؟ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، متصلا متصلا. فشيخ قرة من؟ الزهري. فشيخ قرة في هذا الحديث من هو؟ الزهري، فهو مدار الحديث. وقد اختلف في هذا الحديث في دوارين، في مدارين، اختلف في هذا الحديث في مدارين، والمدار عند علماء الحديث مثل الدوار هذا الذي تلتقي فيه الطرق، دوار القبلتين. نعم، فكما أنه دوار تلتقي فيه جميع الطرق، الذي يأتي من السيح، والذي يأتي من سلطانه، والذي يأتي من الدائري من مخطط الأمير نايف، والذي يأتي من الشمال من جهة العامر، كلها تلتقي في هذا الدوار ثم تتفرع، هذا هو مدار. فملتقى الطرق والأسانيد عند علماء الحديث يسمى بالمدار، يسمى بالمدار. فمدار هذا الحديث الأول الزهري، وقد اختلف عليه فيه، وقد اختلف عليه فيه حيث رواه عنه قرة بن عبد الرحمن فقال عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. موصولا ولا لا؟ موصول ولا لا؟ موصول. هذا الوجه الأول، الاختلاف فيه كما قلنا في دوارين، الدوار الأول هو عندنا من؟ الزهري، فنقول اختلف فيه على الزهري على وجهين. الوجه الأول هو الذي سقناه، ولأجله حسن من؟ النووي الحديث، لأنه متصل. نعم، هذا متصل الإسناد، وهو قرة بن عبد الرحمن الأوزاعي، عن قرة بن عبد الرحمن المخالف هو قرة، هو الذي عليه الكلام، قرة عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الوجه الأول، موصولا ولا لا؟ موصولا. خالف قرة مالك رحمه الله، فرواه مالك في موطئه عن الزهري، لكنه أرسله حيث رواه عن الزهري، عن أبي سلمة، عن علي بن حسين مرسلا، عن علي بن حسين مرسلا، وهذا المرسل الذي رواه من؟ مالك. مالك يقول فيه الزهري عن من؟ عن أبي سلمة، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ذاك قرة يقول الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ولهذا قال فيه الترمذي لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه. يا أبنائي حطوا علامة، قال فيه الترمذي لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه، يعني وجه من؟ وجه قرة، طريق قرة، لا نعرفه إلا من هذا الوجه عن قرة، يعني حديث هذا من حسن إسلام المرء لا نعرفه من حديث أبي هريرة، مسند أبي هريرة لا يعرف أنه من مسند أبي هريرة إلا من طريق من؟ إلا من طريق قرة عن الزهري عن أبي سلمة قال أبو هريرة. واضح؟ أما نحن فلا نعرفه عن أبي هريرة، فكأنه يقول إيش؟ المعروف عندنا رواية من؟ رواية مالك، كأنه يقول المعروف عندنا، وهذا الذي سيأتينا بالصريح، نحن الآن قدمناه لكم استنتاجا ستأخذونه سماعا من الترمذي، فيقول الترمذي هنا لا نعرفه، إشارة إلى تضعيف من؟ إشارة إلى تضعيف قرة، وهذا يعدريه من يعاني الأسانيد. فالترمذي يقول لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الطريق، من هذا الوجه، الوجه المراد به الطريق، يعني طريق قرة، يعني أنت تقول جاء فلان من هذا الوجه وجاء فلان من هذا الوجه، يعني من هذه الطريق، فهذا مراد الترمذي رحمه الله تعالى. ثم قال والمرسل لا، نحن الآن نتكلم على مالك، ثم إن مالكا رحمه الله، ثم إن مالكا رحمه الله الذي خالف قرة في هذا الحديث لم ينفرد به، بل مع إمامته ووثاقته وحفظه الرواة عن الزهري يوافقون مالك. مالك لو ما كان إلا هو في مخالفة قرة لرجح مالك ولا لا؟ أليس كذلك؟ لو ما كان في مقابل قرة مالك إلا مالك وحده لكفانا، فكيف به ومالك قد تابعه أيضا الحفاظ والعلماء من أصحاب الزهري، من أصحاب الزهري، فقد رووه عن الزهري وجعلوه من مسند من؟ علي بن الحسين مرسلا، من مسند علي بن الحسين مرسلا. واضح؟ واضح يا أبنائي؟ طيب هذا هو الوجه الأول، الاختلاف على من؟ على الزهري، قرة ما هو؟ قرة هو المخالف، لكن اختلف على فلان، الاختلاف على فلان لا يوجب ضعفا، لأنه قد يكون ثقة إمام جبل ولكن اختلف طلابه، فنحن نرجح وننظر في حال طلابه، فمن كان حافظا قدمناه ومن كان ضعيفا أخرناه، فهنا الزهري هو المدار الحديث يدور عليه، فاختلف فيه تلاميذه، فجاء قرة بن عبد الرحمن فقال عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، قال مالك لا عن الزهري عن أبي سلمة عن علي بن حسين مرسلا، فذاك موصولا وجعله من عن أبي هريرة من مسند أبي هريرة، مالك رواه مرسلا وجعله عن علي بن الحسين، فهنا الآن عندنا تلميذان تقابلا عند عن مالك، الأول قرة والثاني مالك في الموطأ، نعم، فيكفينا مالك مخالفا لقرة فالمعول عليه، فكيف به إذا انضاف إليه بقية تلاميذ الزهري، بقية تلاميذ الزهري، فمعمر رواه عن الزهري، سيأتينا إن شاء الله تعالى، سيأتينا إن شاء الله تعالى، فلذلك عدل النووي عن طريق مالك في الموطأ المرسلة المنقطعة، وذهب إلى الطريق الموصولة التي أين؟ عند الترمذي وعند ابن ماجه من الستة، أليس كذلك؟ التي هي طريق قرة. نعود فنلخص الكلام، اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله، فروي موصولا على وجه الذي ذكرناه أولا وهو طريق قرة، واضح؟ ماشي؟ ماشي يا أبنائي؟ طيب هذه الحالة الأولى، روي موصولا الذي هو من طريق قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه كما تقدم بيانه، والوجه الثاني ما رواه مالك عن الزهري، نعم، عن علي بن الحسين، جعله مسند علي بن الحسين مرسلا، أكثر الأئمة على أن هذه الطريق هي المحفوظة، أكثر الأئمة الحفاظ كيحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري والترمذي نعم وغيرهم على أن هذا الحديث إنما هو محفوظ من هذه الطريق بهذا الإسناد عن الزهري مرسلا وهو رواية مالك أليس كذلك؟ نعم. وقلنا أيضا إن مالكا قد تابعه على هذه الرواية من؟ وهي رواية الإرسال الثقات من أصحاب الزهري الأعلام أيضا مثل معمر ولا لا؟ ويونس أيضا وأيضا إبراهيم بن سعد كل هؤلاء حفاظ من تلاميذ الزهري كلهم وافقوا مالك في جعله من مسند من؟ من مسند علي بن الحسين مرسلا من مسند علي بن الحسين مرسلا. هذا الدوار الأول انتهينا منه ولا لا؟ انتهينا منه ولا لا؟ نعود فنقول هذا الحديث اختلف فيه على الزهري على وجهين. الوجه الأول ما روي موصولا من طريق الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا متصل الإسناد، وهذه رواية الترمذي ورواية ابن ماجة وابن حبان وأبي الشيخ وغيرهم وغيرهم ممن ساق الحديث مسندا من طريق قرة رحمهم الله تعالى جميعا. هذا الوجه الأول. نعم هذا هو الوجه الأول، ولذلك عدل إليه النووي في أربعينه وخرجه من طريق من هذه الطريق وحسنه وحسنه. أما الطريق الثانية أو الاختلاف الثاني في هذا الدوار وهو دوار الزهري نعم فهو ما رواه مالك رحمه الله في الموطأ وجعله من طريق علي بن الحسين الزهري عن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، وقد تابع مالكا على ذلك معمر ويونس وإبراهيم بن سعد وإبراهيم بن سعد. يكفي هذا في ترجيح طريق مالك ولا لا؟ والله نحن ما نحتاج إلى هؤلاء جميعا مع مالك، يكفينا مالك لحاله، فكيف بهم وقد انضمت جبال إلى جبل؟ نعم حزبر أغلبا لاقاه حزبرا أفاطم لو شهدت ببطن خبته وقد لاقى الحزبر يعني الأسد أخاك بشرى إذا لرأيت ليثا أما ليثا حزبرا أغلبا لاقاه حزبرا. فجبال لاقوا جبلا رحمهم الله جميعا. فيكفينا مالك في تعليل رواية قرة كيف به وقد انضاف إليه معمر وانضاف إليه يونس وانضاف إليه من؟ وانضاف إليه إبراهيم بن سعد، فهؤلاء كلهم حفاظ. هذا الدوار الأول والخلاف فيه. الحادث هنا من قرة المرور علماء الحديث هم الذين يقررون الخطأ عند من؟ الخطأ عند قرة. الخطأ عند من؟ عند قرة. الخلاف الثاني في الدوار الثاني المدار الثاني أيضا اختلف فيه على مالك، اختلف فيه على مالك أصحاب الموطئات وتلاميذ مالك، أصحاب الموطئات الذين رووا عن مالك الموطأ وتلاميذ مالك عموما ممن لم يتحمل عنه الموطأ. نعم فرواه بعضهم عن مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا، وهذا خلاف المعروف عن مالك الأول. واضح؟ نحن ما جئنا بالوجه الأول لأننا قد اكتفينا به سابقا. اختلفوا على مالك. الدوار الثاني عندنا المدار الثاني هو مالك، وأنا قلت لكم اجعلوا المدار بمثابة الدوار. المدار الثاني هو مالك نعم، فمنه روي وعنه أيضا انتشر، فاختلف الرواة أيضا عن مالك اختلافا آخر، فمنهم من يجعله عن مالك مرسلا على الوجه الأول الذي ذكرناه في مخالفة قرة، ومنهم نعم من يجعله عن مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه عن أبيه عن علي بن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا. وقد خرج على هذا النحو، انظروا فين خرج، انظروا خرج عند ابن عدي في الكامل وعند العقيل في الضعفاء، يعني محل التهمة، محل ايش؟ محل التهمة، تهمة ضعف الرواة. أخرجه على هذا النحو، على هذا النحو يعني الزهري عن علي بن حسين عن أبي مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا خرجه ابن عدي في الكامل والعقيلي في الضعفاء وابن عبد البر في التمهيد ولكن هذه الطريق منكرة فإن الثقات من أصحاب مالك والرواة عنه إنما يذكرون الأول قال ابن عبد البر عن هذا الوجه هذا لا يصح وقول الجماعة من ثقات أصحاب مالك أصح وأولى يقول ابن عبد البر هذا لا يصح وقول الجماعة من ثقات أصحاب مالك أصح وأولى يعني الذين نقلوا عنه الموطئات والموثوقين ممن لم ينقل الموطئات إنما رواه عنه إيش مرسلا قال هذا الوجه عن مالك لم يصح لا يصح أبدا يعني رجاله ضعفاء نعم والذي رواه الثقات من أصحاب مالك أصح وأولى بالقبول أصح وأولى لما؟ لأنهم أوثق في مالك ثم إن هذا الأمر يوافقهم عليه زملاء مالك حيث رواه عن الزهري كما رواه مالك مرسلا أليس كذلك؟ نعم هذا هو بلى إنه كذلك وممن قال عن هذا الحديث إنه لا يصح إلا عن علي بن حسين المرسلة كما قلنا لكم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري والدارقطني والترمذي ولهذا يقول الحافظ ابن رجب خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا خلط الضعفاء في إسناده على الزهري تخليطا فاحشا ثم قال والصحيح المرسل فكأن الشارح ابن رجب للأربعين يصحح الإرسال للوصل الإرسال يصحح الإرسال قلت وهكذا الترمذي أنا أقول هكذا الترمذي كما وعدناكم في بداية حديثنا في العلة فإنه بعدما خرج الحديث من طريق قرة الموصولة وقال عنها ما قال مما قرأ علينا أخونا غريب لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه أليس كذلك؟ هكذا ولا لا؟ قال غريب لا نعرفه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه بعدما خلص نعم نعم هو من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة نعم هو فإنه رحمه الله بعدما خرج هذا الوجه وقال فيه ما قال أردفه بالطريق المرسل عن مالك بعدما خرج الحديث بالوجه الأول نعم الذي اختاره صاحب الأربعين أردف الحديث فخرجه من طريق قتيبة بن سعيد عن مالك عن الزهري عن علي بن حسين مرسلا الترمذي بعدما قال غريب لا نعرفه أردفه بالطريق المرسلة التي هي في موطأ مالك فرواها عن مالك من طريق قتيبة بن سعيد لأن قتيبة تلميذ مالك فقال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك الزهري علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر هذا الحديث ثم قال هكذا رواه غير واحد هذا كلام الترمذي هكذا رواه غير واحد من أصحاب الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسلا ولا لا هكذا رواه غير واحد من أصحاب الزهري ونحن ذكرنا لكم من تقدم في أصحاب الزهري غير مالك من؟ معمر يونس وإبراهيم بن سعد نعم إبراهيم بن سعد فهؤلاء تابعوا مالك كلهم يروونه على هذا النحو ثم قال نحو حديث مالك هكذا رواه غير واحد من أصحاب الزهري عن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا نحو حديث مالك وهذا عندنا أصح، يقول الترمذي وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. فالحق الذي يترجح عندي أن هذا الحديث حديث ضعيف، أن هذا الحديث حديث ضعيف، ومن ذكر له شواهد رأيت أن الشواهد لا تنتهض، لا تنتهض لتقويته، والعلم عند الله تبارك وتعالى. والشيخ ناصر رحمه الله أشار إلى ضعفه، ثم ذكر كلام الحافظ ابن حجر وكلامه في قرة، ثم ذكر بعد ذلك كلام عبد البر، ويشعر كلامه بأن التضعيف أولى فقط، وأحال بالتصحيحات على الروض النظير في الجامع الصغير، والروض النظير ليس بين أيدينا حتى ننظر فيه. نعم، وذلك فيما بلغني عن الشيخ رحمة الله عليه أن الروض النظير من أعماله الأولى في أول شبابه، حتى إنه يقال إنه غير راض عنه تماما، هكذا قيل وبلغني عنه. فالشاهد أن هذا الحديث محل نظر، نعم، في تحسينه، اللهم إلا إذا قيل بمطلق يعني المخالفة، وأن هذا الرجل يعني روى له مسلم، وأن طائفة من السلف يوثقونه ويمشونه، فممكن يحسن على هذا. وبناء عليه فأقول لكم إن مثل هذا وهو ما اختلف في تحسينه وتضعيفه أقوى مما حكم عليه بالضعف في الإجماع، وهو مرتبة بين هذا وهذا، تفيدنا في تعريف المراتب في الأحاديث المقبولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الرحلة الطويلة التي إنما يقوم بها المختصون، نعود بعد ذلك إلى الكلام العموم للجميع، فنقول ما يتعلق بشرح هذا الحديث. هذا الحديث الذي قرأه علينا أخونا هذا لفظه هو المشهور، هذه النقطة كم؟ الثالثة، نعم الثالثة. هذا اللفظ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا اللفظ هو المشهور، وقد جاء عند ابن حبان في صحيحه إن من حسن إسلام المرء زيادة إن في أوله، وأنا قد جهدت في النظر في فهارس ابن حبان في الإحسان في من حسن إسلام المرء في ميم في الميم فلم أجده، وهو محال على محال به على ابن حبان. أريد أن أقف على الطريق التي عند ابن حبان، هل هي طريق قرة؟ فوجدتها قرة فجهدت، وأثار السبب في عدم اهتدائي إليه أنه كان في حرف الهمزة إن، فإن عند ابن حبان زيادة إن من حسن إسلام المرء، فهو في حرف الهمزة، فلأجل ذلك نبهتكم أيضا حتى لا تتعبوا كما تعبت أنا، لأن أنا ما أستخدم هذا الكمبيوتر، أنا أستخدم يدي وأعود إلى الكتب. فالشاهد أنتم إذا عدتم إليه ابن حبان فإنكم تجدونه في إن من حسن إسلام المرء في حرف الهمزة في فهارس الإحسان، إن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. نعم، أيضا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت برقم 107 و108 في باب ذم المداحين باللفظ الأول. نعم، باللفظ الأول من حسن إسلام المرء، نعم، وإن من حسن إسلام المرء بالإثنين، أخرجه في الصحيح، هو موجود في الإحسان بترتيب ابن حبان برقم 107 و108 برقم 107 و108، أخرجه باللفظ الأول في الأول وأخرجه بالثاني، فوجد في الموطن الأول باب ذم المداحين، باب ذم المداحين أخرجه فيه هنا باللفظين جميعا، ساقه من طريقين باللفظين. نعم، كما أخرجه في آخر الكتاب، نعم أخرجه في آخر، لا المعذرة، آخر الكتاب هو ذم المداحين، آخر الكتاب هو ذم باب ذم المداحين، صححوا. آخر الكتاب، آخر الكتاب هو باب ذم المدعي. أما الموطنين الأولين فأنا ما سجلت الباب الذي إلا باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك. الموطنين الأولين في باب النهي عن الكلام فيما يعني ما لا يعنيك. نعود نقول ابن حبان أخرجه باللفظين: من حسن إسلام المرء، وإن من حسن إسلام المرء أين؟ في باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك. وأما اللفظ الثاني وهو المشهور بدون زيادة إن، فهذا أخرجه به في باب ذم المداحين. صحح الغلط؟ ما أدري، أرى وجوه ارتفعت إلي. أقول ابن حبان أخرجه ثلاث مرات، خرجه في الصمت ثلاث مرات في موطنين، ثلاث مرات أعاده في موطنين. الموطن الأول باب النهي عن الكلام فيما لا يعنيك، وساقه باللفظين: من حسن إسلام المرء، إن من حسن إسلام المرء، برقم 107 و108. وأخرجه في الموطن الثاني الذي هو الرواية الثالثة في باب ذم المداحين في آخر كتاب الصمت، ورقمها 745، رقمها 745. وهذه الطبعة طبعة الحويني التي أنا أحلت عليها، طبعة الحويني، ومر عليه الحويني مرور الكرام. نعم، ومر عليه الحويني مرور الكرام على خلاف عادته. نعم، فالشاهد أقول إن ابن أبي الدنيا خرجه بهذا اللفظ وخرجه بهذا اللفظ، وابن حبان خرجه بلفظ إن من حسن إسلام المرء. المبحث الرابع بعد ذلك منزلة هذا الحديث وما قيل فيه، ولعلنا نقف عندها بعد هذا الكلام الطويل. منزلة هذا الحديث، قال فيه عثمان بن سعيد الدارمي والدارقطني: الفقه يدور على 4 أحاديث، وذكرا منها هذا الحديث. قال عثمان بن سعيد الدارمي والدارقطني رحمهم الله: الفقه يدور على 4 أحاديث، وذكرا منها هذا الحديث. وقال أبو داود: أقمت بقرسوس 20 سنة أكتب المسند، أقمت بطرسوس، طرسوس طارسوس بالفتح في الطاء والراء، طرسوس 20 سنة أكتب المسند، يعني الأحاديث المسندة، فإذا هو 4000 حديث. ثم نظرت فإذا مدار 4000 على 4 أحاديث، وذكر منها من حسن إسلام المرء، وذكر منها من حسن إسلام المرء. وقال أيضا: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب، يعني السنن 4800 تقريبا، يقول في رسالته إلى مكة: انتخبت منها هذا الكتاب، يعني السنن. ثم قال: ويكفي الإنسان من ذلك 4 أحاديث، وذكر منها هذا الحديث، وذكر منها هذا الحديث. وقال مالك الصغير إمام المالكية في زمانه أبو محمد بن أبي زيد القيرواني رحمه الله، الذي يفتري عليه الأشاعرة ويكذبون وينسبونه إليهم، والله سيجازيهم بما يكذبون. نعم، يقول رحمه الله: جماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن 4 أحاديث كلها في الأدب، وأنا ذكرت 4 لأنها كلها متعلقة بالأدب. هذه الحديث عنه ذكرتها كلها. يقول: جماع آداب الخير وأزمته، جماع آداب الخير وأزمته، معذرة هذا لحن جلي، جماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن 4 أحاديث ما هي؟ قال قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وقوله: من حسن إسلام المرء. وقوله: لا تغضب. وقوله: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كم صارت؟ أربعة. وصدق رحمه الله، كلها زمام الآداب، فجماع آداب الخير وأزمة الخير تتفرع من هذه الأربعة الأحاديث. أولا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والثاني: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والثالث: قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال له أوصني في حديث سفيان الثقفي قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال الحافظ ابن رجب ابن عبد البر: هذا الحديث من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة، وهو لم يقله أحد قبله والله أعلم، وهو مما لم يقله أحد يقول قبله والله أعلم. يقول عبد البر: هذا الحديث جامع للمعاني الكثيرة الجليلة في الألفاظ القليلة عنه صلى الله عليه وسلم، وهو مما لم يقله أحد قبله فيما أعلم والله أعلم. هذا ذكره في التمهيد في 199. ويقول حمزة الكناني الحافظ رحمه الله: هذا الحديث ثلث الإسلام. يقول حمزة الكناني الحافظ: هذا الحديث ثلث الإسلام. ويقول ابن القيم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الورع كله. النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن القيم: جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الورع كله. وصدق رحمه الله. ويقول حافظ ابن رجب: هذا الحديث أصل من أصول الأدب، أصل من أصول الأدب. ويقول ابن الملقن: هو أصل من أصول الإسلام. يقول ابن الملقن: هو أصل من أصول الإسلام. ولعلكم تقفون على هذا، ولأننا لو استمرينا في الحديث لطال بنا، وبقي معنا إن شاء الله تعالى يوم غد والذي بعده ننهي فيه الحديثين اللذين بقي معنا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. نقف عند هذا خلاص، السؤالات كلها لآخر يوم إن شاء الله، نجيب عليها في موضع واحد، الصلاة جامعة إن شاء الله.